أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
تعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نجدد رفع التعازي في أجواء ذكرى وصول موكب رسول الله، موكب أهل البيت الذي عرف باسم موكب السبايا إلى الشام، وبمناسبة بقاء هذا الموكب النبوي يومين خارج سور الشام، لأن بني أمية كانوا يستعدون للزينة. نجدد رفع العزاء ونطلب الرضا والتوفيق للقيام بواجب العزاء، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. تقدم معنا في عدة أحاديث توضيح خصوصيات البلاء، ويناسب هنا التأكيد للمرة ربما الثالثة والرابعة على أهمية الدعاء لعدم نزول البلاء، يعني الدعاء قبل حصوله، وأهمية الدعاء بعد نزول البلاء. إذا لم يدعو الإنسان قبل أو دعا ولم يستجب له لأسباب يأتي الحديث عنها إن شاء الله، ونزل البلاء، فليس المطلوب أن يرضى بهذا البلاء دون أن يدعو، وإنما المطلوب أن يدعو. لكن إذا لم يرتفع البلاء لشكل لسبب أو لآخر، فإن الطبيعي والمطلوب أن لا يفسح المؤمن المجال للشيطان ليفسد علاقته بالله عز وجل. يناسب في البداية أن أقف عند حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يحدد فيه أنواع البلاء. يقول أمير المؤمنين: إن البلاء للظالم أدب، وللمؤمن امتحان، وللأنبياء درجة، وللأولياء كرامة. الظالم يؤدبه الله عز وجل لكي يقلع عن ظلمه، والمؤمن يمتحنه الله عز وجل. والمثال الواضح هو امتحان بني إسرائيل أيام كانوا مؤمنين بعدم توفر السمك في غير يوم السبت، ويوم سبتهم تأتيهم حيتانهم شرعا، يمتحنون هل سيلتزمون بالحكم الشرعي الذي هو حرمة الصيد في يوم السبت، أم أنهم سيخالفون هذا الحكم. إذن المؤمن يمتحن، وهذا مثال لامتحان المؤمن. ويوم لا يسبتون، يعني غير أيام السبت، لا تأتيهم الأسماك، فطبيعي أن هذا يحرض على مخالفة الحكم الشرعي، هذا نوع من الامتحان. الذي يصمد هو مؤمن يلتزم بتكليفه، والذي يتراجع هذا خالف وأثبت أنه لا يريد الإيمان حقيقة وإنما هو يتظاهر بالإيمان. والله عز وجل يريد المؤمن الصادق. المؤمن الصادق يعني المؤمن القوي. المؤمن القوي أو الصادق لابد وأن يتدرب، وهذا البلاء يكون امتحانا وتدريبا. والأنبياء بلاؤهم رفع درجات، والأولياء بلاؤهم كرامة. نحن يجب أن ننتبه ولا نجزم بأننا مؤمنون وأن هذا البلاء نتيجة الإيمان إلا إذا كنا لا نعصي الله عز وجل. يعني الشخص الذي لا يعصي ويبتلى يستطيع أن يعرف أن هذا البلاء امتحان له لأنه لا يعصي. أما إذا كان يعصي فهو ممن ظلم نفسه. ألا نقول في دعائكم ميل ظلمت نفسي؟ ظلمت نفسي بماذا؟ كل معصية هي ظلم للنفس. فإذا عندما نقول الأدب للظالم من خلال البلاء، فقد يكون الظالم هو هذا الشخص العاصي. الظاهر بيعتبر نفسه أنه مؤمن شيخ وما شابه، لكن يرتكب معاصي، فإذا هو مورد من موارد التأديب، يمكن أن يؤدب بهذا البلاء. وقد يكون لا، قد يكون هذا البلاء نتيجة أنه مؤمن اكتمل إيمانه فيحتاج هذا الامتحان. بيكتمل إيمانه بمراتب الامتحان يرفع إيمانه أكثر. إذا اتضح معنى هذا الحديث عن أنواع البلاء، أتابعوا الحديث الذي ركزت عليه في الحديث السابق حول الروايات في أن البلاء للمؤمن على أنواع. وصلت إلى أن البلاء للمؤمن يكون تمحيصا للذنوب. يعني المؤمن الذي يمتحن ويبتلى، هذا المؤمن يريد الله عز وجل أن يمحص ذنوبه، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا بمحنتهم لتسلم بها طاعاتهم ويستحقوا عليها ثوابها. إذن الأمير عليه السلام يقول إن الله عز وجل جعل تمحيص ذنوب الشيعة في الدنيا بمحنتهم. هذه الرواية لها قصة. القصة تقول أن شخصا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام من شيعته وجلس عنده على كرسي، ثم وقع عن الكرسي. لا كيف كان جالس، كيف كان قاعد، كيف الكرسي شو نوعها، شو خصوصياتها، بحيث أنه وقع عنها وجرح جرحا بليغا بحيث بان عظم رأسه. هذا الجرح اللي بيسموه الواضحة، اتضح العظم. الأمير عليه السلام عالجه وبرئ ولم يبقى للجرح أثر، وقال له هذا النص الذي قرأته: الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا بمحنتهم لتسلم بها طاعاتهم ويستحقوا عليها ثوابها. هذا الضيف للأمير عليه السلام قال: سيدي، أريد أن أعرف ما هو السبب الذي استحقيت لأجله هذا الامتحان. قال له: السبب تركك لبسم الله الرحمن الرحيم. والروايات كثيرة في عظمة البسملة. يكفي كل عمل لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. يعني الله عز وجل يشرفنا بأن نبدأ الأمور باسمه، الآن إذا عرفت أن شخصا تحدث باسمك في مكان وأنت لم توكله، تقول له أنا ما وكلتك أن تكلم باسمي. الله عز وجل يريدنا أن نقول بسم الله لكل عمل، أن نبدأ كل عمل نعمله باسمه سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن يحرص الإنسان على البسملة. البسملة نوع من التحصين، هذا التحصين ينفع صاحبه ويدفع عنه البلاء. فإذا ترك هذا التحصين قد يتعرض لبلاء بسبب ترك البسملة. هي نقطة مهم أن نتنبه إليها، خصوصا عندما نفكر بأن نبني حياتنا على أساس الحكم الشرعي، على أساس المستحبات والإتيان بها وترك المكروهات. يعني المؤمن الذي يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي له ويستحب له أن يلاحظ هذه الخصوصيات، أن تكون بداية كل عمل مقترنة بالبسملة، أن يكون نهاره مفتتحا بالاستعاذة، كذلك أول الليل يفتتح بالاستعاذة، باعتبار أن هذه الأمور ورد التأكيد عليها في الروايات. الرواية الثانية حول أن البلاء تمحيص للذنوب، حول الآية القرآنية المباركة في سورة الشورى الآية 30: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا المبدأ شديد الأهمية، والموحد لابد وأن يتصرف على هذا الأساس، أن كل المصائب التي تحل بالإنسان هي بما كسبت يده، نتيجة أعماله. يعني نحن لا نعرف العلاقة بين الكذب وبين الابتلاءات التي يواجهها الشخص الذي يكذب، لا نعرف العلاقة بين الأذى للآخرين وبين الضرر الذي ينزل بالشخص. هناك علاقات مركزية، بحيث أن الإنسان عندما يعمل عملا أي ذنب يصدر من الإنسان أشبه ما يكون بسلاح لا يطلق النار إلا على حامله. يعني عادة السلاح يطلق النار من المقابل، لو فرضنا سلاح عندما تضغط الزناد يطلق النار عليك على صاحبه، الذنوب الأعمال من هذا النوع: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ومن أساء فلها. فإذا العمل في الإسلام له شخصية مبنية على أسس وقواعد ومنطق المعصومون حدثوا عنها وحدثوا بها، وينبغي أن نلاحظ ماذا قاله المعصومون في هذه المجالات. أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن هذه الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طبعا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام وروايات أخرى يبين أن المراد بالمصيبة هنا مش المصائب الكبيرة، يعني المصيبة يشمل حتى مثلا جرح صغير، شوكة تصيب الإنسان، عثرة، هذه المصائب كلها ترجع إلى الذنوب، ترجع إلى ما كسبت الأيدي. هناك نظام في هذا المجال، كيف نظام المجرات، كيف نظام الذرة، كيف التشابه بين نظام الذرة والمجرة وسائر الموجودات الأفلاك وما شابه. الأمور الفكرية مبنية، يعني مسألة البلاء وجزاء العمل مبنية ضمن منظومة إلهية. المهندس الذي هندسها هو الله سبحانه وتعالى، و أطلع المعصومين على خصائص هذه المنظومة. الأمير عليه السلام يقول: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل. ليش أفضل آية؟ أفضل آية لأنه إذا أصيب الإنسان بمصيبة نتيجة ذنوبه هنا في الحياة الدنيا بعد لا يحاسب في الآخرة. يعني هذه المصائب التي تعرض للإنسان وتصيبه تنجيه من العذاب في يوم القيامة، هذا بالنسبة للمؤمن، وهذا معنى تمحيص الذنوب. هل ابتلاءات تزيل ذنوبه تمحصها، يعني لا تبقيها. ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل؟ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم والله عز وجل أكرم من أن يثني عليه العقوبة في الآخرة. إنه عاقبوا في الدنيا ما بثن العقوبة في الآخرة. وما عفى عنه في الدنيا، شو معنى ويعفو عن كثير؟ يعني إنه الله عز وجل ما بيحاسبنا بالدنيا بكل ذنوبنا، لأنه بنص القرآن الكريم: وليؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة ويعفو عن كثير. هذا اللي عم يعفو عنه هو اللي عم بيسبب أنه نظل، وإلا وحدنا الأعمال اللي عملها يستحق الإعدام، يستحق الإبادة الإزالة. أكثر من هيك، وهذا معنى دقيق جدا، سيد الساجدين الإمام السجاد سلام الله عليه، زين العابدين عليه السلام، والأيام أيامه، الدهر كله على أعتابه، لكن في علاقة خاصة بمحرم وصفر، خصوصا أول صفر وذكرى دخول موكب رسول الله اللي عرف باسم موكب السبايا إلى الشام. الإمام السجاد عليه السلام يقول في الصحيفة السجادية ما معناه: أنه لو قضيت علي بذنب واحد أنا ارتكبته لا ما كان ذلك عجبا، أنا أستحق هذا الذنب واحد. يعني من قبيل أن شخصا مثلا، حتى نصور الفكرة من بعيد، شخص يسيء إلى أبيه إساءة لا تغتفر، الذنب لحاله كيف أنه يقطع العلاقة به نهائيا. الله عز وجل التمرد عليه تمرد على الله، تمرد على الحقيقة المطلقة، تمرد على الخالق القهار سبحانه وتعالى. فالمعصية الصغيرة هي كبيرة، لذلك بعض علمائنا بيقول ما عندنا صغائر وكبائر، الصغائر صغائر بالنسبة ل الكبائر، لكن هي بحد ذاتها هي كبيرة. الذنوب كلها شديدة، وهي رواية: الذنوب كلها شديدة وأشدها ما نبت عليه اللحم. فمش معناها صغائر يعني أنه مش مهمة، لا، خطيرة جدا، لكن في أخطر منها، هذا المقصود. لذلك الذنوب كلها شديدة. فلو فرضنا أن الله عز وجل عاقبنا بكل ذنوبنا لما بقي أحد على وجه الأرض. ويعفو عن كثير. ذنوب إذن يبتلينا في مقابلها ليطهرنا من هذه الذنوب، ويعفو عن كثير، لذلك منكمل. وحدنا إذا بطلع بيشوف أنه قديش عامل ذنوب بعمره، طيب ما الله عز وجل حاضر وناظر، لكن هو عم بيصلح. هذا يساعدنا على فهم أن الابتلاءات التي نتعرض لها تخفف عنا مشاكل كثير. يعني إذا واحد يوم القيامة اكتشف أنه لو أن الله سبحانه وتعالى لم يبتليه الابتلاءات اللي كان بيعاني منها بالدنيا، فكان حتما من أهل النار، عندئذ يشكر الله عز وجل ويعرف كم يجب عليه أن يخجل منه سبحانه وتعالى، لأنه كان يشكو من هذه الابتلاءات ولا يتعايش معها ويتأفف. ومحمل الله جميلي أنه هو عم بيقوم بيصلي، أنه أنا طيب عم صلي ومع ذلك أنا عم أتعرض لها المشاكل هذه. يكتشف أن الفقر الذي تعرض له بالدنيا كان الله عز وجل يريد أن يحميه، كما تحمي الأم ولدها من أكل يضره، الله عز وجل حماه، ولذلك وصل يوم القيامة بيوصل للجنة، وإلا ما كان وصل. وبشوف أنه الدنيا راحت، يعني كان بده هالمصاري، صح في أمور حادة ومحرجة وأقساط المدارس للأولاد ومدري شو، بس يومين ثلاثة بروحوا، يعني هيك أو هيك بروحوا. المهم أنه الرضا عن الله وبقضاء الله والاطمئنان بقدره يكون موجود. يقول الإمام عليه السلام: وما عفى عنه في الدنيا فالله تبارك وتعالى أحلم من أن يعود في عفوه ويعفو عن كثير. وما بيعذبكم فيه بالدنيا، ما بيبتليكم بسببه بالدنيا، معقول رح يطالبنا فيها هونيك؟ لا، مش رح يطالب، ما عفى عنه خلص. والذنوب التي ارتكبناها عاقبنا بهذه المصائب المشاكل اللي منواجهها بالدنيا. واحيانا بيكون العقاب بس هم، انه واحد مناسب انه يعيش الهم والحزن. لما واحدنا بيشوف ولده مهموم قلبه بتأثر، يعني بتعاطف معه. أرحم الراحمين عندما يرى أن المؤمن مهموم هو يرفع له من منسوب الحنان واللطف والعطف والرحمة، بحيث أن هذا الجزاء يكون أمامه في الآخرة. أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما عاقب الله عبدا مؤمنا في هذه الدنيا إلا كان الله أحلم وأمجد وأجود وأكرم من أن يعود في عقابه يوم القيامة. الجزاء الذي يحصل في الدنيا هو حقيقة مصداق، يعني متعلم من السيدة زينب أنه ما رأيت إلا جميلة. ان واحد بيشوف مثلا كسرت ايده، بس هذه كسرت الايد نتيجة انه هو كان ضارب حدا بهالايد، نتيجة انه فزع حدا، نتيجة انه اشترق على الله عز وجل بامر معين. طيب انه كسرت ايده وراح اثر الذنب يوم القيامة، هيك منفهم الرواية اللي بتقول: يتمنى لو انه كان قرض بالمقاريض، انه لو كان مكسورين دين التنتين انه كان احسن له، لانه هلا ذهب وراح الوجع واجا الجزاء. الجزاء شو بشوف؟ انه شيء عظيم، انه اينه احسن له انه ما تنكسر ايده هون يتعذب بجهنم ولا لا؟ هذا عبارة عن النفاذ الى الحقائق، يعني هذا المنطق، منطق الواقع، منطق الحقيقة، مش منطق قشري، مش منطق تسطيح الأمور. أن المؤمن لازم يعرف من المعصومين كيف بده يفكر، كيف يتعاطى مع المسائل. أنه مثلا والله شوكة تعرض لها، دقته شوكة أدمته، أو مثلا عثرة، أو انجرحت إيده، أو ما شابه، فيعصب ويحتد ويصير يحكي شروي غروي، هذا جاهل. جاهل صير يفكر أنا شو عامل حتى يكون عم يبني شخصيته بشكل دقيق. الجاهل الذي يواجه الأمور بهذه الحقيقة ينطلق من منطلق أنه هو إله، هو فرعون، هو فرخ فرعون، هو نمرود، فرخ نمرود. بينما الموحد هو الذي يحاول أن ينفذ إلى عمق الأمور. أيضا في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، وبعدنا بالروايات حول أن الذنوب تطهير تمحيص، يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: إن الله تبارك وتعالى إذا كان من أمره أن يكرم عبدا وله عنده ذنب ابتلاه بالسقم. كلمة السقم باللغة العربية صحيحة، والسقم أيضا صحيح، اثنينتن ابتلاه يعني بالمرض، فينا نقول السقم وفينا نقول السقم. إذا الله عز وجل أراد أن يكرم عبدا يمرضه، طيب كيف؟ بنفهم القصة منه بده يكرمنا بشهر رمضان بقلنا صوم. ليش؟ لأنه منطق الروح وما يناسب الروح وما يحصنها ويقويها يختلف عن الجسد. يبتليه بالسقم، فإن لم يفعل، إذا ما ابتلاه بالسقم يبتليه بالحاجة. هلأ واحدنا بيعرف أنه ولده محتاج، قلبه بينعصر. الله عز وجل لما بيشوف واحد محتاج، ليش للرواية اللي ذكرتها امبارح أنه لا يعتذر الله عز وجل من أحد يوم القيامة كما يعتذر من الفقراء عبادي؟ ما أفقرتكم من هوان بكم علي، وإنما ادخرته لكم لهذا اليوم. لو أعطيكم مصاري كان ممكن تخربوا، كان ممكن تنحرفوا، ممكن عباداتكم تقل، تنشغلوا بالدنيا تصيروا تغرقوا شوي شوي. حبيت أن أحميكم يا حبيباتي وادخرت لكم لهذا اليوم. هونيك منعرف نحن قديش حبه سبحانه وتعالى، وأننا لا ندرك من حبه لنا ولا ذر. فإن لم يفعل فبالحاجة. طبعا هذا مش معناه أن واحد ما يعمل، وإنما يبذل كل جهده. إذا بقي محتاجا ما يفسح مجال للشيطان أن يفسد علاقته بالله عز وجل. ومن جملة الأمور اللي بده يبذل جهده فيها الاقتصاد، التدبير، لأنه أكثرنا نحن منصرف أكثر من حاجتنا، وبعدين منصير أنه يعني نشكو من الفقر. يعني ما يصلنا عادة إذا أحسننا إدارته الوضع مختلف. ما في أي ضرورة أنه واحد يبذخ ويشتري الشغلات الغالية، أنه قد يكون فقير وصار عنده مجال يشتري سيارة بنقي سيارة غالية. طيب ليه؟ أو بدي يشتري ساعة بنقي الساعة الغالية أكثر، أو بدي يشتري هالأمور الصغيرة بيحاول أنه يشتريها ببذخ وترف. لماذا؟ وين الاقتصاد والتدبير؟ فإن لم يفعل، يعني إذا ما ابتلاه بسقم المرض ولا ابتلاه بالحاجة شدد عليه عند الموت. هون بدنا ننتبه لناحية مهمة جدا، أنه اللي منشوفه عند الموت عم بنازع بصعوبة، إيانا أن نتصور أنه مش مؤمن أبدا، لأنه المؤمن ممكن يعاني عند الموت وغير المؤمن ممكن يعاني عند الموت. الله سبحانه وتعالى خير الساترين، ما بده يكشف حدا نهائيا. طيب ليش غير المؤمن يعاني عند الموت؟ بيكون بقيله المؤمن بيكون يعني في درجات بده يحصلها بعد، فبيحصلون هون. يعني رفع الدرجة بيجي هون حتى يروح للآخر بدرجة أعلى. كيف لما واحد بيتقاعد على آخر راتب، أنه بصير من هون وبالرايح الرحمة بالآخرة اللي هي أكثر من الرحمة بالدنيا. طيب غير المؤمن بيكون ما بقي له من الحسنات شيء، واستحق أن يبدأ العذاب من الآن من الدنيا. بس الأمور مش واضحة، لأنه القاعدة هيك الله عز وجل عاملها ليستر على الناس. المهم الذي أنا بصدده أن لا نتصور أن الشخص الذي يشتد عليه النزع عند قبض الروح أنه هذا إنسان سيء أبدا، لأن الرواية عم تقول إن الله تبارك وتعالى إذا كان من أمره أن يكرم عبدا وله عنده ذنب ابتلاه بالسقم، فإن لم يفعل فبالحاجة، فإن لم يفعل شدد عليه عند الموت، بيكون الذنب اللي باقي بيغسلوا عنه بهذا، بيروح للآخر الطاهر مطهر. هذاك بيكون بقيله يعني بيكون واصل لمرحلة أنه بده يبدأ العذاب من الآن. وإذا كان من أمره أن يهين عبدا وله عنده حسنة أصح بدنه، أنه خذ هذا صحة البدن مقابل الحسن اللي عندك. فإن لم يفعل وسع عليه في معيشته، فإن لم يفعل هون عليه عند الموت. فإذن المؤمن وغير المؤمن ممكن يهون عليه الموت وممكن يشتد عليه الموت، لكن ضمن موازين وقواعد. أصل هنا إلى روايات عن أن البلاء سبب في علو الدرجة. الفكرة العامة في هذا الباب أن الشخص تكون له منزلة عند الله عز وجل لا ينالها إلا بالبلاء. طيب كيف هالمنزلة ممكن تجي؟ مثلا واحد يمضي عمره وهو يدعو بصدق وبحاول وبيحرص أنه يريد أن يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيرانه، كما في دعاء الندبة أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. طيب، واحد أصر أن يكون جار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل أعمال كثيرة، الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيه هذه المنزلة لأنه ألح في صدقه ودعا تحت قبة سيد الشهداء وأماكن مختلفة، لكن يبقى مراتب لابد من طيها ليكون هذا الاستحقاق ناجز. فالبلاء يرفع الدرجات، تكون للشخص عند الله عز وجل منزلة لا ينالها إلا بالبلاء. يأتي البلاء في هذا السياق. أول رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليكون له الدرجة عند الله لا يبلغها بعمله، الأعمال اللي بيعملها ما بتوصل لهون، حتى يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك. لأنه إذا شكر الله عز وجل وحمده رغم البلاء فاستحقاق الثواب استحقاق عجيب. يعني مثلا شوف أنت واحد مريض لكن يستقبلك بالبسمة، قديش بتقدر هالحالة هذه؟ الله عز وجل مين أكرم من مين؟ هو أرحم الراحمين، يا من هو أرأف بي من أمي وأبي. أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم الرواية شبيهة بالسابقة لكن في بعض التفاصيل المختلفة، إن العبد لتكون له المنزلة من الجنة فلا يبلغها بشيء من البلاء حتى يدركه الموت، ولم يبلغ تلك الدرجة فيشدد عليه عند الموت فيبلغها. كيف مر معنا أنه الشدة عند النزع وقبض الروح للمؤمن تكون رفع درجة؟ هذا تأكيد لهذا المعنى، أنه شخص له مرتبة عالية لا يبلغها لا بعمله ولا بشيء من البلاء، وإجا أجله عند الموت يشدد عليه النزع، بموت موت صعب ليصل إلى هذه المرتبة. عن الإمام الصادق عليه السلام إن في الجنة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسده. وعنه عليه السلام إنه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإحدى خصلتين، إما بذهاب ماله أو ببلية في جسده. أحيانا، وقبل مدة أحد الأخوان حدثني أنه دقق بأمر من الأمور بشكل كبير والمال حلال ومشروع مهم راح، يعني معاملة المعاملة طلع فيها احتيال وأخذوا المبلغ منه، وهو لم يخطو خطوة إلا بالتدقيق والتفكير والاستخارة وراح المال. طيب، إذا قد يذهب المال بدون تقصير من الشخص، هذا بيكون بلاء، أنه في منزل له لا يحصل على هذه المنزلة إلا ببلاء في مجالين، إما بذهاب ماله أو ببلية في جسده. النقطة المركزية اللي أشرت لها بالبداية ذكرتها، أنه ليس معنى الجانب الإيجابي في البلاء أن لا ندعو برفع البلاء، وقلت ينبغي أن ندعو في حالتين قبل نزول البلاء، نطلب من الله عز وجل أن لا يبتلينا، وإذا نزل البلاء نطلب رفع البلاء. حول الدعاء قبل نزول البلاء، في القرآن الكريم نجد الآية 8 من سورة الزمر تتحدث عن الإنسان الذي لا يدعو إلا في حال الشد. معنى هذا أنه مطلوب أن يدعو الإنسان في حالة الرخاء، لو يكون مرتاح ما عنده ولا مشكلة لازم يدعي، هذا معنى قبل نزول البلاء. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. حتى نفهم هذه الفكرة كيف، إذا واحدكم أو واحدنا مصادف أنه في شخص بيبرق من حده وما بيحكي معه ولا شيء، وممكن بعض المرات يسلم عليه هذاك أو ما بيرد أو من راس شفافه ومن شو، يوم من الأيام وإذا جاي سلام عليكم كيف الصحة من شو، بيطلع أنه عنده شغلة بده منك شغلة. نحن مع الله عز وجل للأسف هيك بنشتغل. أيمتى بندعي أنه عندنا مشكلة؟ أما أنه قبل ما تصير المشكلة عطول نحن، لأن نوحده نعبده عز وجل وحده لا شريك له، نريد أن نطيعه، نحبه ونريد أن نقوي هذا الحب فينا، فنحن معه. الدعاء لازم تكون حالة دائمة، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤه. وهو سبحانه وتعالى يحذرنا من أن يكون الإنسان من هذا النمط، أنه إذا مسه ضر لأي شو، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه، يعني راح الضر عنه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. مثلا فقير وقعد بيدعي، إجا مصاري، إجا مصاري بصير ما يراعي بصرف المصاري الحكم الشرعي، أو بشوف واحد محتاج وبيقول لك أنه أنا ما بدي أعطيه، نسي الوضع اللي كان فيه، أو مثلا ما بيصدق أو ما بيخمس أو ما شابه، يعني عم يعصي. فما أنت كنت عم تدعي وإجاك المال، خليك بجو الدعاء اللي كنت فيه، حاجتك إلى الله عز وجل، ومثل ما أعطاك أول مرة بيعطيك مرة تانية، بس اشتغل مثل البشر كما مثل ما بينقال. وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذا اللي اجتها النعمة هذه واستعملها في المعاصي سيتمتع بيستفيد منها شوي وبعدان بيروح والعياذ بالله عجهنم. أو الآية الثانية في سورة يونس، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. واحد هذا اللي قلت لكم المثال أنه مثلا ما بيسلم عليك، وإذا سلمت ممكن يرد أو لا، ويوم الأيام جاي أنه سلام عليكم واحترام، بعدان قضيت له الحاجة، بعدها بتمرق كأنه عامل حاله ما بيشوفك. نحن مع الله عز وجل هيك بنشتغل. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، على كل الحالات بيظل يشكي ويبكي، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر، لوين رايح؟ مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أو الآية الثالثة في سورة النمل الآية 62، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. المضطر اللي بيضطر مين اللي بيستجيب له؟ الطريف في هذا المجال، هناك رواية عن الشخص الذي يعجل في صلاته، أنه قاعد عم بيصلي ومستعجل، ليش؟ لأنه بده يلحق على شغله، انه مثلا والله بدي تلفن هالتليفون، بدي يعمل الشغله، بدي اروح على المشوار هيك ومستعجل. الحديث القدسي ان الله عز وجل يقول للملائكه: ملائكتي عبدي خفف من صلاته لحاجه يريد قضاءها، او ما يعلم ان قضاءها بيدي. يعني من غير شر لوين قايم الركض؟ من هو قاضي الحوائج؟ طب انت بين يديه. فهذه قلة عقل، انه واحد عم بدور على الحاجة من غير الباب الذي لا يمكن أن تقضى الحوائج إلا منه. إذن الشيء الطبيعي جدا أن يكون الإنسان في حال دعاء دائما. ليش؟ لأن الحاجة إليه عز وجل موجودة دائما، والشخص منا يريد دائما أن يبقى النفس ويبقى العمر وتبقى القدرة ويبقى الرزق وهالأمور، يعني بده يكون عم يدعي، هو حاله بده يكون حال دعاء حقيقي. والدعاء باللسان إذا ما كان مقترن بحال قلبي بيكون مش دعاء، بيكون مجرد كلام. فإذا الدعاء الحقيقي هو الحالة التي يعيشها الإنسان. فلو فرضنا أنه واحد باللفظ قال أنه أنا يا ربي اللهم رزقني بس هو ما بدوش، أو يا ربي وفقني لترك الغيبة بس هو مش ناوي يترك الغيبة، لأنه في واحد بمجرد أن يذكر سيغتابه. إذن هو لم يدعو بطلب الغيبة، وإنما تلفظ بكلام يدل على طلب الغيب. وهذه من أسباب عدم استجابة الدعاء، أنه ما في طلب حقيقي، في طلب شكلي. يعني هالمعاملة بالدعاء ما فيها سجل عدلي، المعاملة مرفوضة، لأن النية جزء من الطلب. أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أو عن الإمام الصادق عليه السلام: من تقدم في الدعاء، يعني قبل ما ينزل في البلاء، من تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء. وقالت الملائكة، انتبهوا لها المسألة، صوت معروف، صوت معروف. بيجي واحد عم بيناديك من خارج البيت: يا الله، أو يا مثلا يا أبو فلان، تعرف صوته. بينما إذا واحد أصلا مثل قلت لكم عنه أنه ما بيسلم ما بيزور إلى آخره وجاي، ما بتعرف منه اللي عم يحكي. الإنسان اللي بيكون دائما عم يدعي، سواء عنده مشكلة أو ما عنده مشكلة، ويدعو لأنه يريد أن يعبد الله: إياك نعبد وإياك نستعين. والعباد إن الذين يستكبرون عن عبادته، اللي بيفسر العباد هم بالدعاء، أن معنى العبادة الدعاء. فإياك نعبد من معانيها إياك ندعو، نطلب منك. إذن بحالة الرخاء يدعو، وأصابته مصيبة، نزلت به مشكلة، حل به بلاء، هون شو بيسوي؟ إجا بده يدعي الملائكة، يقولون صوت معروف ولم يحجب عن السماء، لا يرد صوته. ومن لم يتقدم في الدعاء في حال الرخاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء. وقالت الملائكة: إن ذا الصوت لا نعرفه، هذا الصوت ما نعرفه. الله عز وجل أمرهم أنه هؤلاء اللي فاتحين حساب بالدعاء على طول، هؤلاء لهم حساب خاص. وهي مسألة عرفية وعقلية تماما، مثل اللي نحن بنتعاطى. صح أنه إذا إجا واحد وإله بالعادة أنه ما يجي لعندك تهتم فيه، لكن ما بتهتم مثل اهتمامك بالشخص اللي لا، أنه دائما في علاقة. الإمام الباقر عليه السلام يقول: ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه في الرخاء نحوا من دعائه في الشدة. يعني إذن حالة الدعاء هي الطريقة اللي عنا غلط، أنه واحد ما بيدعي إلا ممكن خلص الصلاة وقام الركض، يمكن هو ظاهر ونزل على الدرج حكي له كلمتين. أو إذا تطورت القصة بصير أنه تسبيح الزهراء عليه السلام عظيم، تسبيح الزهراء، تسبيح الزهراء 5 مرات باليوم أفضل من 1000 ركعة مستحبين، هذا شيء عظيم جدا. وبالمناسبة يستطيع كل شخص أن يقضي كل المستحبات اللي ما نفذها لم يأتي بها، ومن جملتها مثلا تسبيح الزهراء عليه السلام، لأنه قضاء سهل. هو رايح وجاي يشوف من أول بلوغه لهلأ كم يوم، عن كل يوم 5 تسبيحات بدي أضيف، كل 5 مرات تسبيح الزهراء عليه السلام أفضل من 1000 ركعة صلاة مستحبين. بيكون عم بمرك حسنات بشكل عجيب وسهل. انه ماشي مثلا او قاعد، خلي يشغل لسانه بذكر الله. نحن طريقتنا بالدعاء ان نقلل من الدعاء. انا بتمنى انه يعني خصوصا اللي بيطالعوا وبيقروا، مفترض ان يخطط الشخص كي لا يبقى دعاء الا وقرأه مطالعة، لان الادعية فيها معارف الهية عظيمة. بعض علمائنا بيعبر عنها القرآن الصاعد، يعني القرآن النازل هو القرآن الكريم، بس اللي بيجي بدرجة بعده كلام المعصومين مع الله عز وجل. هذا الدعاء عظمته كبيرة. ينبغي ان يكون قلب الانسان كله حرما لله عز وجل ودعائه والتضرع اليه. من جملة الروايات، اوحى الله تعالى الى داود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: اذكرني في ايام سرائك، لما ما عندك مشاكل، حتى استجيب لك في ايام ضرائك. ليش؟ مش لانه الله عز وجل مثلنا نحن بدنا انه واحد يكون عم يتردد علينا له علاقة فينا، لا، العلاقة بالله لمصلحتنا. هذا الذي يعرض عن الله عز وجل في ايام الرخاء قلبه عم يأسى ويبدأ يغرق بالدنيا، وتكون نتيجته النار، جزاؤه يكون جهنم. فلذلك ليس لمصلحة الإنسان أن يبتعد عن الله عز وجل. إذا كان البعد بين الناس جفا، فالبعد عن الله كفر. إذن اذكرني في أيام سرائك حتى أستجيب لك في أيام ضرائك، يعني حاجتك أيها الإنسان في العلاقة بالله تعالى حاجة دائمة. هي الحاجة الدائمة يعبر عنها بالدعاء، يعني أن تعترف بالحاجة الدائمة وتعيشها وتوقن بها وتعبر عنها، حتى لو فرضنا ما عبر باللفظ، لكن القلب يدعو، القلب في حال دعاء، لكن اللفظ لابد منه. أيضا من جملة الروايات، الإمام زين العابدين سلام الله عليه في مناجاته يقول: لا تجعلني ممن يبطره الرخاء. إذا عنده نعمة وعنده مصاري، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، مرتاح بطران. لا تجعلني ممن يبطره الرخاء ويصرعه البلاء. إذا مرتاح تماما بطران، وإذا عنده مشاكل مصروع. طيب أمتى بيعبد الله عز وجل؟ فلا يدعوك إلا عند حلول نازلة، ولا يذكرك إلا عند وقوع جائحة، فيضرع لك خده ويرفع بالمسألة إليك يده. يعني النموذج اللي كثير بيناتنا، هذا النموذج مرفوض بحسب الروايات. هذا نموذج يجتمع مع البعد عن الله عز وجل وعدم اللجوء إليه إلا عند، حسب تعبير الإمام السجاد عليه السلام، عند وقوع جائحة فيضرع لك خده. أما بالأوقات الطبيعية بيقول لك أني وأني وأني، بينسى أنه موحد وأنه محتاج في كل شيء إلى الله عز وجل، ويصل به الأمر بيقول لك لشو الخيرة؟ ما أنا بفكر خلاص، والخيرة عند الحيرة. طيب مش عند الحيرة، بس أنت فكر شوي بتشوف أنه عن جد في حيرة. بعدين ليش اللي بيشتغل بالتجارة إذا عنده صفقة مثلا بتلفن 100 مرة للمحامي للمستشار القانوني، بيدفع مصاري على الاستشارة القانونية، ليش الاستشارة لله عز وجل هيك؟ أنا بعرف ليش هذا التاجر اللي بده يوقع صفقة بناء لآراء القانون والمحاماة، ليش ما بيقول ما أنا بعرف؟ لما بيجي الكلام عن استشارة الله عز وجل بصير أنا وأنا، وبصير اللي بيستخير رجعي ومتخلف، والله اللي ما بيستخير هو رجع ومتخلف، لأنه جاهل وما بيتصرف بما ينسجم مع التوحيد. مش واجب الخير، مش واجب، ممكن ما يستخير، بس نحن نصير نحارب الخير على أساس أنه اللي بيستخير هو إنسان منحط. كيف هيك؟ اللي بيستخير وبيكثر الخيرة عم بغلط، انه بغير موردها. مثلا الاستخارة لكل امر ذي بال، فاذا كان امر ما له اهمية وبيستخير ممكن انه نقول مغلط، بس انه هنحاربه هذا المغلط احسن بكثير من اللي اصلا بيقلك انا بفكر وما بدي استخير. ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. فإذا الدعاء ينبغي أن يكون في كل حال، في حال السراء، حال الرخاء، حتى إذا اجت حال الضراء أو بلاء معين ودعا ينجو، لأنه هذا له رصيد، له حساب الدعاء. ومثل ما مر معنا بالرواية الملائكة يقولون صوت معروف، أما إذا كان ما بيدعي يقولون إن الصوت ذا لا نعرفه. أيضا من جملة المحاور حول الدعاء كما مرت الإشارة، أنه إذا واحد نزل به البلاء وكان مثلا لم يدعو، أو دعا ولم يستجب له، دعا ولسبب معين لأنه مثلا في عنده ذنوب تحبس الدعاء، بيجينا حديث إن شاء الله عن أسباب عدم استجابة الدعاء وعن أسباب استجابة الدعاء. ونزل به البلاء، هون شو بيسوي؟ هون بده يدعي. من الروايات في هذا المجال اللي خليت أول عبارة منها عنوان موضوع الحديث اليوم عن أمير المؤمنين عليه السلام: ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة للبلاء أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل من أعلى التلعة إلى أسفلها ومن ركض البراذين. البراذين نوع من الخيول القوية، فإنه البلاء يسرع إلى المؤمن. ليش؟ لأنه تدريب وامتحان. واحد ما بده يفوت بالتدريب المقاومة مع المجاهدين ما بيتعرض لطابور إزعاج، ولا بيفوت على الجبهة وقصف ومتفجرات إلى آخره، ما بيوجه بلاء. المؤمن اللي قرر أنه يفوت على مدرسة الحق والحقيقة بده يثبت أنه هو طالب ذكي جاد. التلميذ قبل ما يسجل بالمدرسة مش مطلوب منه جهد، ما بيتعرض لا لامتحان ولا شيء، بس يفوت بده يتعلم، بده مثل سائر الطلاب بده يعرض يخضع لامتحان. فمسألة طبيعية جدا. المؤمن اللي نقى الاختصاص هذا، نقى الجامعة الإلهية، هذه إلها مستلزماتها. أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء، ما المبتلى الذي استدر به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. استدر به البلاء يعني اشتد به البلاء، كيف منقول مثلا در الحليب أو ما شابه، أنه البلاء صار هيك وافي بحبح كثير، استدر به البلاء، هذا بحاجة للدعاء. بس المعافى الذي لم ينزل به بلاء بحاجة للدعاء أكثر، لأنه يريد أن لا ينزل البلاء. وهذه نقطة كتير حساسة، لأنه صاير تركيبتنا التركيب اللي حكى عنها القرآن، مثل ما لاحظت أنه إذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا، فإذا خولناه نعمة دعا ربه، إذا خوله منه نعمة مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. الحال الغالب عنا هي بدنا نكسر صنمها بفتح القلب للدعاء. وبرجع بقول مش فتح صفحة بالقلب للدعاء، الدعاء لله عز وجل هو أساس كل شيء. هذا من أبسط معاني قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أيضا من جملة الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: من تخوف بلاء يصيبه فتقدم فيه بالدعاء لم يره الله عز وجل ذلك البلاء أبدا. إذن هالروايات بعدنا بجو الدعاء قبل نزول البلاء. الإمام الكاظم عليه السلام يقول إن الدعاء يستقبل البلاء فيتوقفان إلى يوم القيامة. الدعاء برد البلاء، يعني يكون البلاء بده يجي فبرده. أيضا عن الإمام السجاد سلام الله عليه تأكيد على الدعاء قبل نزول البلاء، لأنه بحسب ما يؤكده سلام الله عليه وهو ممن أظهرهم الله على غيبه، الدعاء بعد نزول البلاء لا ينتفع به. أنه إذا بدك تخلص من البلاء بأيام السراء ادع عن جد صحيح، لأنه البلاء ليش بينزل؟ بينزل بسبب، أنه في سبب معين، هذا السبب كان لازم تجتنبه قبل. لما نزل البلاء مش معناه أنه ما ندعي، بس أنه يكاد لا ينفع. يقول الدعاء بعدما ينزل البلاء لا ينتفع به، وهذا من قبيل لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، يعني ما في صلاة، كأنها مش صلاة. هيك بنجمع بين هاي الرواية وبين الروايات اللي بتقول بتدعو قبل البلاء وبعد البلاء. قصده سلام الله عليه يبين أنه الدعاء قبل البلاء عظيم جدا، الدعاء بعد البلاء لازم، لكن فائدته تكاد تكون صفر، تكاد تكون نادرة قليلة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن لله سبحانه سطوات ونقمات، فإذا نزلت بكم فادفعوها بالدعاء، فإنه لا يدفع البلاء إلا الدعاء. وأختم برواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادفعوا أبواب البلاء بالدعاء. إذن صار عندنا روايتين، رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله ادفعوا أبواب البلاء بالدعاء، الأنواع اللي حكيت عنها بالأول، والرواية الثانية عن الأمير اللي أولها ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. واضح أن الدعاء قبل نزول البلاء أهم من الدعاء بعد نزول البلاء. برجع بأكد هون الاقتراح اللي ذكرته، أنه خلي واحدنا يقرر أنه يريد أن يطالع كل كتب الأدعية، بيمسك مفاتيح الجنان، هذا الكتاب العظيم اللي الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول الشيخ عباس القمي لم يؤلف مفاتيح الجنان وإنما جمعه، يعني المؤلف هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. وبتلاقي هلأ بعض المتفرنجين مشيخ وغيرهم بيشككوا مفاتيح الجنان، هذا الكتاب يقرر واحد بده يقرأ كله مطالعة ويسجل ملاحظات، في كنوز عظيم. بعدان مثلا بيجيب كتاب مفتاح الفلاح الشيخ البهائي، بيجيب كتاب هالكتب يعني عم أقول الصغيرة قبل ما نوصل للكتب الكبيرة، بيجيب مثلا كتاب فلاح السائل للسيد ابن طاووس، بعد منه انه ارى هالكتاب بيجيب كتاب تاني، بعد منه مثلا كتاب البلد الامين للكفعمي، بعد منه كتاب جمال الاسبوع للسيد ابن طاووس، وهكذا. شوفي عنه كتب مختصرات بيقراها وبيتفرغ اخيرا لمصباح الكفعمي، ثم مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، وان كان اقدم من اقبال الاعمال للسيد ابن طاووس بس عم بذكره قبل، لانه السيد ابن طاووس ياخذ عنه، والكتاب من حيث الحجم اصغر من كتاب اقبال الاعمال. التفرغ يعني التخصص النهائي لازم يكون بطول الوقوف عند كتاب اقبال الاعمال لمين. ايضا بتلاقي بعض المشايخ اللي للاسف يعني عندهم خطا جهل مركب في هذا المجال، انه سيد ابن طاووس ما بيهتم بالسند، راجعوا شوفوا سيد ابن طاووس كيف بيحكي عن السند، راجعوا دقوا في اقبال الاعمال بتعرفوا انه هذا ظلم. والشيخ البهائي يقول عنه سيد العلماء المراقبين السيد ابن طاووس، تخصص يعني بعالم الدعاء، كيف مثلا تفسير الميزان هو الفصل المرجع بعالم التفسير، بأعمال كتب الأعمال، كتاب إقبال الأعمال لسيد بن طاووس هو الفصل، لكن هو تخصصي، بده واحد يقرأ قبله حتى يوصله، وضروري أنه يتعاطى ضمن منهجية مع كتب الأدعية. طبعا هذا خط لازم ينميه المؤمن بشخصيته، بالإضافة لخط قبل الدعاء، خط القرآن الكريم والتفسير، وكيف بده إن شاء الله بفرصة تانية بذكر حول القرآن الكريم شو التسلسل اللي ممكن يعتمد حول السيرة النبوي فيما يتعلق بنهج البلاغة، كيف بدنا نتعامل معه. لكن كنت عم بحكي عن الدعاء على قاعدة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء التفجير الأخير الآثم، وشهداء اليمن والشام والعراق والبحرين والحجاز، وبنية التفريج عن أهلنا في البحرين، وسماحة العلامة النمر والأخ المجاهد الحاج أحمد المغسل، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين خصوصا الموتى الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع وبهذه النية أو النوايا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى الصوت بالصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.